بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا في مبحث النبوة والرسالة، وهذا هو الدرس السادس في هذا المبحث المهم. ولا يخفى عليكم أن الإيمان بالأنبياء هو أحد أركان الإيمان الستة، وأهمية هذا المبحث لا تخفى على طالب العلم فضلا على المسلم، وقد ذكرنا عدة مباحث تتعلق بهذا الأمر. واليوم عندنا مبحث عنوانه دلائل النبوة، ما يتعلق بدلائل النبوة. تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة العصمة، ومبحث اليوم إن شاء الله جل وعلا فيما يتعلق بدلائل النبوة، يعني الأدلة على نبوة ورسالة الأنبياء والمرسلين، الأدلة على نبوة ورسالة الأنبياء والمرسلين. وهذه الأدلة تتنوع، فنفتتح هذا الدرس بمقدمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي موجودة في مجموع فتاوى المجلد 14 صفحة 188. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، مسألة دلائل النبوة وأدلة صدق الأنبياء والمرسلين، يقول: فالأنبياء إذا أخبروا عنه، يعني عن الله جل وعلا، الأنبياء إذا أخبروا عنه بكلامه، يعني بكلام الله، عرف بذلك شهادته وآياته القولية. ولا بد أن يعرف صدق الأنبياء فيما أخبروا به، يعني الأنبياء يبلغون الوحي، الأنبياء يبلغون الوحي على الله سبحانه وتعالى، يبلغونه للناس، فلا بد للأنبياء أن يكون معهم أدلة وبراهين تبين للناس صدق ما أتى به الأنبياء والمرسلون. يقول: ولا بد أن يعرف صدق الأنبياء فيما أخبروا عنه، يعني ليس هناك نبي أو رسول يأتي بدون دليل على ما يوحى به إليه، وعلى أنه مرسل من عند الله أو منبأ من عند الله، لابد يأتي بدليل أو برهان. يقول: وذلك قد عرفه بآياته التي أيد بها الأنبياء ودل بها على صدقهم، فإنه لم يبعث نبيا إلا بآية، فإنه لم يبعث نبيا إلا بآية تبين صدقه، تبين صدقه. وسيأتي الآن الحديث الواضح في هذا، فإنه لم يبعث نبيا إلا بآية تبين صدقه، إذ تصديقه بما لا يدل على صدقه غير جائز، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي يقول الشيخ بالآيات البينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني بالآيات البينات. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر. هذا واضح. ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. أي نبي أوتي آية أو آيات آمن على مثلها البشر على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. وإنما كان الذي أوتيته وحيا، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. هذا الوحي هو القرآن الكريم الذي بين أيدينا. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يرجو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، لأن آية كل نبي قد انتهت، آية الأنبياء انتهت إما بموت النبي أو بانتهاء الزمان أو بانتهاء المهلة التي حددوها لقومهم أن يؤمنوا إلا يهلكوا أو غير ذلك. لكن بقيت آية نبينا صلى الله عليه وسلم على مدى الأزمان لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. فكانت آيته العظمى القرآن الكريم، لأن له آيات أخرى سنتكلم عنها. الآية العظمى والباهرة هي القرآن الكريم، وهي لا تزال باقية على مر العصور شاهدة بما أتى بصحة وصدق ما أتى به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والتحدي كان ولا يزال حاصلا بهذه الآية العظيمة القرآن الكريم. ومن آيات الله أن هذه الآية على هذا النحو، لأنها إذا كانت مثل الآيات التي كانت للأنبياء السابقين كما سنأخذ انقلاب العصا إلى حية وغير ذلك، فإن هذه الآية ستنتهي برؤية أقوام معينين لتلك الآية، وتنتهي الآية عندئذ، ومن يأتي بعدهم لا يحظى بشيء من ذلك، يعني لا برؤية تلك الآية ولا بسماعها. لكن لما كانت هذه الرسالة هي رسالة الخاتمة والخاتمة ونبي الخاتم والخاتم، كانت هذه الآية لا تزال مستمرة في كل عصور، وهي آية للناس أجمعين وبرهان يستمر على مدى الأزمان والسنين والأعوام إلى أن يرفع في آخر الزمان، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه. قال شيخ الإسلام: فالآيات والبراهين التي أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقهم دل بها العباد. هذه الآيات والبراهين التي جاء بها الرسل، وممكن يعني نسميها بين قوسين المعجزات إلى أن يأتي الكلام عليها، دل بها الله جل وعلا العباد على صدق الرسل، وهي شهادة الله بصدقهم فيما بلغوا عنه. والذي بلغوه فيه شهادته لنفسه فيما أخبر به. لأن شيخ الإسلام هذا الكلام نشرحه أن قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم. فيقول الشيخ: والذي بلغوه، يعني الوحي، فيه شهادته لنفسه سبحانه وتعالى فيما أخبر به، ومن تلك الشهادة شهادته جل وعلا بالتوحيد، فهو أجل شاهد بأعظم مشهود. إلى أن قال شيخ الإسلام: وأما الطريق العياني يعني الأدلة التي ترى بالأعين، فهو أن يري العبادة من الآيات الأفقية يعني في الآفاق، والنفسية يعني في الأنفس، ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته الرسل عن الله حق. إذن القرآن الكريم آية من الآيات، وهناك آيات أخرى متعددة، منها آيات أفقية في الآفاق، تنظر كذا في الآفاق ترى آيات الله جل وعلا، سواء الآيات التي سنذكرها المعجزة كانشقاق القمر وغيره، أو الآيات التي حولنا، فكما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. الآيات الأفقية يعني في الآفاق أو النفسية، وقال كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى كما قلنا في موجود في المجلد 14. هذه مقدمة في هذا المبحث، مبحث دلائل النبوة. دلائل النبوة، ودلائل النبوة موضوع كبير اهتم به الناس والمصنفون بالتأليف والتصنيف، خاصة ما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن المصنفات في ذلك دلائل النبوة للبيهقي، ودلائل النبوة للأصبهاني، ودلائل النبوة للفريابي، وكلها كتب موجودة ومطبوعة. نستطيع أن نقسم هذه الدلائل، دلائل النبوة، إلى أقسام، وإن شئت أن نقول أنواع. مثلا القسم الأول الآيات والبراهين، والتي تعرف بالمعجزات، يعني من دلائل نبوة الأنبياء والمرسلين الآيات والبراهين التي أتوا بها، سنتكلم عليها بعد ذلك. هذا واحد. سنذكر الآن الدلائل إجمالا، ثم لعلنا نستطيع في هذه الليلة ننتهي من الجزء الأول هو الآيات والبراهين والمعجزات الخاصة بالأنبياء، وإن توفر وقت ندخل فيما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني من دلائل النبوة بشارات الأنبياء. الثالث النظر في أحوال الأنبياء والمرسلين. فكل نبي أتى بخبر وأتى بأمر وأتى بنهي، وحاله بين الناس يعبر ويدل على صدق ما جاء به من اشتهاره بالأمانة والصدق بين الناس، وموافقة أقواله لأفعاله، والبعد عن الكذب والغش والخداع ونحو ذلك. وكما مر بنا من كلام شيخ الإسلام الذي نقله ابن العز في أول الطحوية، أنه لا يختلط حال أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين إلا على أجهل الجاهلين، يعني أن النبي والرسول في أعلى درجات الصدق، في أعلى درجات الصدق الأنبياء والمرسلون الدرجة العليا من الصدق. والمتنبئ لا شك أن المتنبئ في أسوأ درجات الكذب، أكذب الكاذبين. فإذا كان عندك شخص معروف مثلا في البلدة لأنه كاذب، وشخص آخر معروف أنه يبلغ الغاية في الكذب، وشخص معروف بالصدق، شخص آخر معروف بشدة التحري وكمال الصدق، فإن هذا لا يختلف ولا يختلط على الشخص التمييز بينهما. أي شخص عاقل عنده عقل يميز بين الصادق العادي والكاذب العادي، فما بالك بأكذب الكاذبين وأصدق الصادقين؟ لا يختلط أمرهما إلا على من هو في غاية البلادة والغباء، غاية البلادة والغباء، لوضوح لعظم وضوح الفرق بينهما. وهذه سأتي الكلام فيها بعد ذلك. الرابع النظر فيما أتى به الأنبياء والمرسلين من الشرائع والتي فيها غاية الحكمة وغاية الإحكام. الأخير ما حصل وما حصل من نصر الله جل وعلا وتأييده لأنبيائه ورسله ورفع شأنهم ورفع شأن أتباعهم وإظهار أمرهم وعلوهم على الناس وضحض مخالفيهم وفضحهم، فضح أعدائهم وهزيمتهم هم وأتباعهم وعوانهم، لما لا يخفى على أحد ولما سجله التاريخ، سواء ما هو موجود في كتب، في الكتب كتب الأنبياء والمرسلين، أو ما هو معروف في التاريخ. لعلنا نبدأ ب الدليل الأول وهو دليل الآيات والبراهين، وبعض الناس يسميها المعجزات، جمع معجزة، ويعرفونها بأنها أمر خارق للعادة يقصد به التحدي. وهذا التعريف شيخ ابن تيمية ناقشه في النبوات مناقشة طويلة، وناقش من قال به، لأن المعتزلة قصروا آيات الأنبياء ودليل صدق الأنبياء على هذا الدليل، المعجزة. ولما ذهبوا لهذا أداهم إلى أمرين خطيرين: إنكار أي خارق للعادة من غير الأنبياء، يعني إنكار مثلا كرامات الأولياء. المعتزلة أنكرت الكرامات مع وقوعها ومع وجودها في كتاب الله جل وعلا، عندما مريم ابنة عمران عندما تأتيها الفاكهة، سواء كما يقول المفسرون فاكهة الصيف في الشتاء أو العكس أو أي فاكهة، وما حصل على أصحاب الكهف وما حصل على عدد من الصحابة، خبيب بن عدي عندما كان مسجونا في قريش كان يأتيه عنب في سجنه وينظرون إليه لا يدرون من أين يأتيه، وما حصل من مشي على ابن الحضرمي على الماء، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الموجودة واللالكائي جعل في كتابه الجزء الأخير التاسع خاص بالكرامات، وبدأها بكرامات كرامات شيخين بكر عمر، وكلكم يعرف قصة عمر الخطاب عندما كان في المدينة وقال يا سارية الجبل الجبل، سارية سارية بن زنيم كان في بلاد العراق، فوصل هذا الصوت إلى سارية ومن معه بعدما كادوا ينهزمون فانحازوا إلى الجبل فانتصروا بعد ذلك على عدوهم، وجاءت المراسيل بعد ذلك أنهم سمعوا صوت عمر، سواء بلغوا بنفس الصوت أو نقل لهم الصوت كما يقول شخص ابن تيمية. هذه كرامة من الكرامات عندما يكون عمر في المدينة وينادي أحد قواده في العراق سارية بن زنعين فيسمع صوتا يناديه من حياز الجبل فينحاز الجبل فينتصرون. هذه كرامة من الكرامات، أمر خارق العادة، ولم يكن في أيامهم الجوالات الموجودة الآن والمحاميل. فالقصد أن المعتزلة لما تمسكوا بهذا الدليل فقط، دليل المعجزات ومعهم ابن حزم في هذا، أداهم ذلك إلى نفي وإبطال كرامات الأولياء مع وقوعها وورودها في النصوص وفي التاريخ. أداهم أيضا إلى شيء آخر مساو لذلك وأعظم من ذلك، نفي ما يحصل من الخوارق على أيدي السحرة والمشعوذين، نفي ما يحصل من الخوارق على أيدي السحرة والمشعوذين، وهذا شيء أيضا غير منكور ومعروف في دنيا الناس، أن السحرة قد تتعاون مع بعض الإنس الذين يستسلمون لهم أو يذبحون لهم أو يشركون بالله معهم، أن يعني لا أقصد الإنس الذي يتعاون مع السحرة، فيعني الإنسي يشرك بالله جل وعلا، يقدم القرابين للجن والشياطين عن طريق السحرة، فتحملهم الشياطين إلى الأماكن البعيدة وتطير بهم، وقد تأتيهم بالأموال المسروقة من هنا أو هناك وتلبي بعض حاجاتهم، أو إذا كانوا مثلا في صحراء أو في بادية يدعون الجن أو الشياطين فيأتون لهم فيغيثونهم ويحملونهم إلى غير ذلك. هذا أمر معروف بين الناس، السحر حق وله تأثير كما يقول الشيخ حافظ حكمي، ولكن بما قدره القدير وموجود في كتاب الله جل وعلا. فالمعتزلة أداهم اقتصارهم على دليل المعجزة بالنسبة للنبي إلى إلغاء الخارق لغير الأنبياء كالكرامات للصالحين وكالخوارق التي تأتي عن طريق السحرة والمشعوذين. وهذا فيه طمس الحقائق المشهورة بين الناس. أهل السنة قالوا بأن المعجزة هي أحد الأدلة، أحد الأدلة الدالة على صدق الأنبياء والمرسلين، وليست هي كل الدليل أو ليست كل الأدلة كما ذكرنا لكم في أول الكلام. وهذا الدليل المعجزات كما قلنا عرفوه بأن المعجزة الأمر الخارق للعادة الذي يقصد به التحدي، مناقشة طويلة حول هذا صحة هذا التعريف، وأنه تعريف عليه افتراضات كثيرة خارق للعادة. عادة، هل هي عادة الإنس فقط أم عادة الإنس والجن؟ وهل هي عادة أهل زمان بعينه أم هي عادة كل الأزمنة؟ يعني لا يستطيع الناس أبدا أن يأتوا بمثله، مثل ما أتى به، أم المقصود عادة زمان معين؟ مثل ماذا؟ مثل الآن الطيران، تستطيع الآن أن تذهب إلى أماكن بعيدة جدا في ساعة أو في ساعتين، وهذا كان في وقت من الأوقات أمر يخالف العادة. لا يستطيع الناس أن يسافروا إلا في أيام وليالي وشهور بالنسبة للإنس، أما الجن فكانت تصنع ذلك، وهو يعني خارق لعادة الإنس في زمان معين، لكنه ليس بخارق لعادة الجن بل لغير الجن حتى الطير. يعني الطيران في نفسه معروف من زمان، يعني إذا واحد مثلا طار في الهواء، هل هذا الآن أمر خارق للعادة أم لا؟ نقول جنس الطيران معروف، الطير تطير ليل ونهار موجودة دائما على مر السنين والأعوام. فالخلاف حول هذا التعريف من هذه النواحي، أمر خارق للعادة يقصد به التحدي، لا ينضبط هذا التعريف لأن لم تحدد العادة، عادة من، وهل هذه العادة لذلك الزمان فقط أم لغيره. بعض الأشياء التي كانت من قبل تعد من قبيل المستحيلات أو الخوارق، الآن هي أشياء عادية، أشياء عادية. تستطيع أن تكلم واحد في العراق وتقول له افعل كذا ولا تفعل كذا بالمحمول، أو يكون في اليابان أو في الصين في ثواني، وينصدع لأمرك أو يصدع بأمرك ويعمل ما تقول. هذا كان شيء مستحيل فيما سبق. المقصود أن هذا التعريف هو هكذا وعليه تلك الإرادات. لذلك أهل السنة يقولون أن المعجزة هي أحد الأدلة وليست هي كل الأدلة، أحد الأدلة الدالة على صدق الأنبياء والمرسلين وليست هي كل الأدلة. ويقولون بأن هذه الآيات أو المعجزات أو البراهين تتعلق بأمرين، يعني هي معجزة، أمر المعجز في أمرين أو في ثلاثة، معجزة في العلم أو معجزة في القدرة. معجزة في العلم، يعني وجه الإعجاز إما يكون في العلم أو في القدرة. في العلم سواء ما يتعلق بالعلم السابق أو العلم اللاحق، يعني يأتي الأنبياء فيتكلمون عن علوم سابقة أو عن أشياء سابقة حصلت للناس في أزمنتهم، حصلت في العهود السابقة التي لم يدركها الناس في زمانهم، كما حصل على قوم نوح مثلا، وما حصل من الطوفان، وما حصل على قوم عاد، على عاد وثمود، أشياء سابقة متعلقة بالعلم، أو أشياء لاحقة ستأتي، أشياء لاحقة ستأتي ستكون في أزمنة تالية، كما تأتي النصوص في الكلام على ما سيكون في آخر الزمان أو فتوحات معينة أو أشراط الساعة أو ظهور فتن معينة أو نحو ذلك. هذه معجزات تتعلق بالعلم. النوع الثاني معجزات تتعلق بالقدرة، مثل ما حصل لموسى عليه السلام من ضرب البحر بعصاه وانفلاق البحر، وحصل لعيسى عليه السلام من إبراهيم الأكمع والأبرص ونحو ذلك مما سيأتي الكلام فيه. هذه المجلس تتعلق بالقدرة. وإن شئت أن تقول القدرة هو الغناء. سنحاول أن نمر سريعا على بعض هذه الأمثلة بصورة سريعة من معجزات أو آيات الأنبياء والبراهين ليكون البحث مكتملا. مثل ما حصل مثال على آيات الرسل، ما حصل على نبي الله صالح عندما قال له قومه يعني ثمود: إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. فقال لهم: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ربنا جل وعلا أخرج لهم من الصخرة ناقة عظيمة في شكلها وفي جسمها وفي ضخامتها وكذا، فقال: هذه ناقة آية من آيات الله لها شرب، تشرب في يوم وأنتم تشربون في يوم، ولا تزاحمونها في اليوم الذي تشرب فيه، لا تزاحمونها في اليوم الذي تشرب فيه، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. حذرهم وأنذرهم، فكادوا لهذه الناقة وضايقوها حتى تكالبوا عليها وذبحوها وعقروها، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فهو عزيز جل وعلا لا يغالب. فهذه آية عظيمة، ناقة تخرج من الصخرة بهذه الكيفية وهذه الضخامة وكذا. فقال أيضا: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فسمى هذه بينة وسماها آية. إذا نحن نسمي المعجزات آيات وبينات وبراهين، يعني بحسب ما جاء في الكتاب العزيز. إبراهيم عليه السلام قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه آية من الآيات، ألقوا إبراهيم في النار فصارت النار بردا وسلاما عليه، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أيضا إبراهيم عليه السلام طلب من ربي عز وجل أن يريه آية: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ضمهن إليك وقطعهن قطعا أو أجزاء، ثم اجعل على كل جبل جزءا من هذه الأجزاء، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فالمفسرون يقولون بأنه وضع هذه الأجزاء على رؤوس الجبال وجعل معه رؤوس الطير ودعاهن، فجاءت الأجزاء المختلطة، يعني خلط الأجزاء بعضها ببعض، يعني جسم هذا أخذ منه يد هذا مع رجل هذا مع كذا، فجاءت الأجزاء منفصلة إلى ما يتعلق بها من الرأس، فتجمعت بإذن الله جل وعلا وصارت طيورا تطير بالهواء. هذه آية من آيات الله، يأتينك سعيا، يعني تسعى إليه من رؤوس الجبال ليعود كل جزء إلى مكانه بأمر الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام أتي من الآيات الكثير، ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات، منها ما هو مشهور دليل العصا التي تتحول إلى حية عظيمة عندما تلقى على الأرض. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأشوي على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. هذه آية عظيمة. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، هذه الآية الأولى. ثم الآية الثانية بعدها: واضمم يدك إلى جناحك. تخرج بيضاء من غير سوء، تخرج بدون برص بدون مرض كما قال المفسرون بدون بهق، بيضاء تتلألأ. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة، ما أصاب قوم فرعون من السنين التي هي من الجد والقحط، كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالقحط والجذب، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنات وقالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، يعني حظهم وما قدر لهم عند الله جل وعلا، ليس لموسى في دخل، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان. إذن هذه الخامسة. إذن الأولى العصا، الثانية اليد وما يحصل فيها، الثالثة إصابتهم بالسنين، الرابعة النقص في الثمرات، النقص في الثمرات، مهما زرعوا مهما حصدوا يحصل عليهم النقص وفقدان البركة. فأرسلنا عليهم الطوفان. قال المفسرون المقصود بالطوفان مطر شديد متواصل، متواصل مع فيض النيل، يعني يلتقي فيض النيل مع المطر فيهدم بيوتهم ويدمر بيوتهم ويدمر بلدانهم. وقيل المقصود بالطوفان الطاعون. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. هذه الآية الثالثة. الجراد سلط عليهم حتى أكل ثيابهم وسقف بيوتهم وجدرانهم. وأظنكم يعني بعضكم لم يرى الجراد الكبير لأنه غير موجود هنا بكثرة، لكنه موجود في الجزيرة العربية، والجراد منه ما يؤكل، يعني يشونه شيئا ويؤكل. عندكم جراد هناك؟ واحدة بس؟ لا، جراد عادي، جراد عادي بس كبير، جراد عادي وكبير، ويعني الفخذ يكون فيه لحم وكذا، يعني مش كبير كذا، يعني كبير يعني في الحجم يعني. وإلى الآن يؤكل والناس تصيده تشويه. فالله جل وعلا أرسل عليهم الجراد فأكل الأخضر واليابس، أكل الأخضر واليابس. فأرسلنا عليهم الجراد الطوفان والجراد والقمل. قيل المقصود بالقمل الحشرة المعروفة، وقيل المقصود بها البراغيث، وقيل السوس. كانت تلعق بلحومهم وشعورهم والعياذ بالله. يأتي لدي القمل أو القمل فيتيمتلئ بها شعر الإنسان ولحمه، ويمتلئ بها لحمه فتضيق عليه حياته. والضفادع، كثرت الضفادع عندهم حتى امتلأت بها فرشهم وأوانيهم. يفتح الآن يلاقي فيها ضفدع، يأتي ينام على الفراش يجد فيه ضفدع أو ضفادع. عذاب لهؤلاء وإنذار لهؤلاء الذين لم يرعوا ويرجعوا ويؤمنوا. والضفادع والدم الذي يصيب طعامهم وشرابهم، وقيل صارت مياههم دما، يعني تحولت المياه إلى دم. هذا كله إنذار، آيات مفصلات. هذه الآن تسع آيات، آيات مفصلات. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذه بعض الآيات المذكورة في هذه الآية الأعراب. وهناك آيات أخرى مختصرة، ضرب البحر بالعصا وضرب الحجر بالعصا، فيظهر في الحجر 12 عينا كما في سورة البقرة وأيضا في الأعراب، وما حصل أيضا عليهم من إنزال المن والسلوى في سيناء أو في سيناء، وما ذكرناه لكم في الدرس من ضرب موسى للحجر الذي فر بثوبه عندما قال ثوبي حجر ثوبي حجر. هذا بالنسبة لنبي الله موسى عليه السلام. من آيات الله جل وعلا التي أجراها على يد نبي الله عيسى عليه السلام ما قاله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. تكلم الناس في المهد، هذه آية من الآيات، عندما قال إني عبد الله، طفل صغير مولود يقول إني عبد الله يدعو للتوحيد، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت فأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذا موسى، إذا عيسى عليه السلام يدعو للتوحيد ويتكلم في المهد، هذه آية من آيات الله. وإذ علمتك الكتاب والحكمة، قال ابن كثير المقصود بالكتاب والحكمة هنا الخط والفهم، الكتاب والحكمة الخط، الكتاب الخط والحكمة الفهم. وإذ تخلق الحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، يعني تصور وتشكل من الطين كهيئة الطير بإذن الله، فتنفخ في هذه الصور وما شكلته بإذن الله فتكون طيرا ذا روح بإذن الله وبخلقته أو بخلقه جل وعلا، كلها بإذن الله. تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، هذه آية من آيات. ثم أيضا أخرى: وتبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه على القول الراجح أنه المولود أعمى، المولود أعمى، لأنه اختلفوا فيه هل الأكمه الذي طرأ عليه العمى أم المولود أعمى. تبرئ الأكمه يعني تمسح على هذا المولود أعمى فيبرأ ويبصر بإذن الله جل وعلا. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، والبرص مرض معروف. وإذ تخرج الموتى بإذني، تدعوهم فيقومون من قبورهم، تدعو الميت يا فلان ابن فلان فيقوم من قبره بإذن الله جل وعلا، هذه كله آيات وقدرته ومشيئته. وأيضا ما جاء في قصة المائدة من الآية العظيمة: وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. يتخذون اليوم الذي تنزل فيه المائدة عيدا لهم ولمن يأتي بعدهم، وآية منك، آية على صدق ما جاء به عيسى عليه السلام أو على إجابة الدعوات، على خلاف هل هؤلاء الحواريون شكوا في القدرة أم طلبوها لحاجاتهم إليها ولجوعهم. وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله جل وعلا إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين.
الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي
آياته لم تكن حسية، كانت آياته التحدي. عندما قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني حصل لك خبل ومس من آلهتنا، يعني يعنون أصنامهم وأوثانهم، أصابوك بلوثة أو سوء. فقال لهم إني أشهد الله واشهدوا إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تعبدون من دونه فكيدوني جميعا. هذا هو التحدي، إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني لا تمهلوني ولا حتى ساعة، فكيدوني جميعا كلهم اجتمعوا على كيدي و انكروا بي ولا تنظرون. ثم لا تنظرون يعني لا تنظروني ولا ساعة، بل تكالبوا علي من وقتكم. فبين لهم أنه متوكل على الله جل وعلا، إني توكلت على الله ربي وربكم، هذا سنده ومعتمده، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أهل العلم يقولون أن هذا التحدي أيضا حصل من نوح عليه السلام بنص الكتاب العزيز، قال تعالى لما ذكر نوح عليه السلام قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم اجتمعوا جميعا ثم لا يكن أمركم عليكم غمة يعني لا تستتروا ولا تفعلوا هذا الشيء في الستر بل افعلوه جهارا نهارا ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون يعني لا تمهلوني كما قال هود عليه السلام. فربنا جل وعلا قال في إهلاكهم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية صرصر يعني باردة عاتية شديدة الهبوب سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما يعني متتابعات أو كوامل أو مشؤومات كما يقول بعض العلم فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية كما تأخذ جذع النخلة وتلقي به وهو بال خاو ليس به شيء كانت الريح تأتي للشخص فترفعه فيسقط على أم رأسه فتنقلع رأسه فيصبح كجذع النخلة الخاوية الملقى فهل ترى لهم من باقية. وذكر جل وعلا عظم شأنهم فقال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد لأعاد الأولى ذات العماد أهل العلم مختلفون ما المقصود بالعماد هل المقصود ذات العماد المقصود وصف مساكينهم أم وصف خلقتهم أنهم كانوا طوالا كبارا أم هذا وصف لمساكينهم العظيمة التي يعني التي لم يخلق مثلها في البلاد. ابن كثير يرجح أن الكلام على القبيلة وبعضه يذكر أن الكلام على المدينة أو ما يتعلق بأعمدتهم وعمودهم سواء التي كانوا ينصبونها في حلم أو في ترحالهم. من الأشياء العجيبة التي ذكرها الشيخ عمر أشقى في كتاب الرسل والرسالات هذه القصة العجيبة والتي هي يعني فيها عبرة يقول في رحلة من رحلات الفضاء في أحد رحلات الفضاء زود مكوك الفضاء بجهاز رادار له قدرة على اختراق التربة إلى 10 أمتار يعني جهاز رادار يستطيع أن هو يأتي بما يكون تحت التربة على بعد 10 أمتار حين مر المكوك بصحراء الربع الخالي اللي هي على أقوال إن هي كان فيها منطقة الأحقاف اللي كان فيها قوم عاد أو فيها عاد يعني شمال وادي حضرموت ويكون الربع الخالي في شمالهم وتكون الأردن جهة الشرق اللي هي منطقة الأحقاف. يقول حين مر المكوك بصحراء الربع الخالي صور مجرين مجرى لنهرين صور هذا المكوك أو صور هذا الرادار في المكوك مجرى لنهرين جافين نهران جافان جفا يندفع أحدهما من الغرب إلى الشرق من جهة الغرب إلى جهة الشرق يعني من جهة البحر الأحمر إلى جهة الشرق والآخر من الجنوب إلى الشمال. فانبهر الأمريكيون لهذا الاكتشاف الذي لا يوجد عند علمائهم علم به. وفي رحلة ثانية زودوا المكوك بجهاز رادار له قدرة أو قدرة اختراق أكبر. كان الأول يخترق لمدة أو لمسافة 10 أمتار هذا أكثر الآن. فصور مجرى النهرين وأنهما يصبان في بحيرة قطرها يزيد على 40 كيلومتر مترا في جنوب شرق الربع الخالي. يعني النهران الجافان يصبان في بحيرة، قطر هذه البحيرة يزيد على 40 كيلومتر. وصور المكوك بين مصبي النهرين وعلى ضفاف البحيرة عمرانا، يعني قصور ومثلا قلاع وبيوت لا تعرف البشرية نظيرا له في ضخامته. سبحان الله، يعني على شاطئ البحيرة وعلى ضفاف تلك النهر أو ذلك النهرين عمران مدفون تحت الأرض. فجمع علماء التاريخ وعلماء الآثار وعلماء الأديان يفسر لهم من هؤلاء الذين في المطمورون تحت هذه الرمال في الربع الخالي. منطقة الربع الخالي الآن موجودة في المملكة ومعروفة. وقالوا ماذا يمكن أن يكون هذا العمران؟ فأجمعوا على أنه قصور إرم التي وصفها القرآن الكريم بقوله تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني لم يخلق مثل هؤلاء في البلدان. على الخلاف عند المفسرين هل المقصود في خلقة هؤلاء أم في بلدانهم وعمرانهم، ونحن لم نقف على خلقتهم ولكن ولم يأتنا شيء من الآثار، لكن لعل هذا الوصف لتلك الأماكن قد يرجح القول بأن المقصود البلدان أو البلدة وما فيها من العمران، خاصة بعد ما سأذكره الآن. وقالوا في تقريرهم إن البشرية لم تعرف في تاريخها الطويل عمرانا في ضخامة هذا العمران، واكتشفوا حينما بدأوا في إزالة الرمال عن هذه المدينة قلعة ثمانية الأضلاع. ثمانية الأضلاع، أنت الآن تبني أي بناء رباعي صح ولا غلط؟ الظاهر أن هؤلاء كانوا يبنون الأبنية ثمانية الأضلاع من ضخامتها وفظاعتها وقوتها وفخامتها. ثمانية الأضلاع لتكون أقوى وأكثر فخاما أنواع قوة وعظمة، قلعة ثمانية الأضلاع على أسوار المدينة مقامة على أعمدة ضخمة عديدة. يقول يصفها ربنا جل وعلا بقوله إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وذكر التقرير أن هذه الحضارة التي لم يكن يدانيها في زمانها حضارة أخرى قد طمرتها عاصفة رملية غير عادية، يعني قد طمرت هذه الحضارة ودمرت هذه الحضارة الريح التي أرسل الله جل وعلا عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة كوامل ومتتابعة. على تعبيرهم عاصفة رملية غير عادية، ونص الكتاب العزيز ناجيح. يقول وقد أطال القرآن القول في عاد وحاضرتهم إرم يعني بلدهم وتكذيبهم لرسولهم هود وكيف حل بهم العذاب إذ أرسل الله عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات استمرت تضرب ديارهم 7 ليال و8 أيام حسومة وقد أبقى الله مساكنهم قائمة ليأتي الباحثون عن الخافي في باطن الأرض فتظهر آلاتهم، يعني آلات هؤلاء الكفار تظهر آلاتهم ما حدث به القرآن قبل أكثر من 1400 عام على النحو الذي أخبر به، ويقول تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تضر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. هذه آية عظيمة من الآيات، آية عظيمة من الآيات، وهذه الآية تجعل الإنسان دائما على وجل وخوف. هذه عاد التي بلغت الغاية في يعني ممكن نسميه التحضر والمدنية والتقدم العلمي، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك لما كذب الرسل، وأشركوا بالله جل وعلا. فنحن في هذه المدنية المزيفة لا نغتر، فالله جل وعلا من ورائهم محيط. فيعني لا نتصور أصلا أننا نبلغ ما وصل إليه هؤلاء أو حتى الفراعنة. هم بأنفسهم الآن المعاصرون يقولون أن الفراعنة عندهم علم، إلى الآن لم يتمكن العلم الحديث من وصول إليه. التحنيط مثلا، قضية التحنيط، قضية بناء الأهرامات بدون إسمنت بين الصخور وبدون أدوات أخرى، مع ما وصلت إليه المدنية الحديثة والعلم الحديث فإنهم لا زالوا عاجزين عن أن يفهموا ذلك. ومع ذلك فإن هذا لم ينفعهم عند الله جل وعلا، فانتقم الله جل وعلا منهم، من هؤلاء وهؤلاء، انتقم من هؤلاء بالإغراق، وانتقم من أولئك بالريح الصرصر، وانتقم من ثمود بالصيحة التي صعقتهم في منازلهم وجعلتهم جثثا خامدين. فنحن لا نغتر بما وصلنا إليه، ولا يغتر المغترون، فلن نكون كمثل هؤلاء الذين قال الله جل وعلا عنهم: التي لم يخلق مثلها في البلاد. فالمؤمن دائما ينبغي عليه أن يكون على وجل وخوف ومراقبة لله سبحانه وتعالى، ويتعظ ويكون له العبرة في السابقين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.